بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري والدرس 61 بعد 200، وكتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري رحمه الله بدأ هذا الكتاب في ذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وفي ذكر مناقبهم، ثم ذكر مناقب العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة. وفي أواخر هذا الكتاب ساق الأحاديث التي تتعلق ببعثته صلى الله عليه وسلم، وما كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يئيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له.
نعم. زيد بن عمرو بن نفيل كان على الحنيفية، لم يكن من المشركين، عاش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في أيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث رسولا صلى الله عليه وسلم. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قبل البعثة. والحديث يأتي أيضا بعد قليل أنه صلى الله عليه وسلم بعث وعمره 40 سنة. قبل ذلك عاش صلى الله عليه وسلم في مكة، كان أكثر الناس يعبدون الأصنام حول الكعبة، 360 صنما نحتوها ووضعوها حول الكعبة، وفرضوا على الناس أعرافهم. فبقي من الناس وهم قلة على ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على الحنيفية السمحة، على عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. لكن أكثر الناس في الجاهلية تأثروا بعبادة الأصنام، بالشرك بالله عز وجل، وبقي بعض الناس على ملة إبراهيم عليه السلام الحنيفية، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل الذي هذه قصته. وهكذا أيضا ورقة بن نوفل خال خديجة رضي الله عنها. لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، لم يكن رسولا في ذاك الوقت، ولا آمنوا به لأنهم قرأوا في الكتب السابقة أنه سيبعث نبي من العرب هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يبعث في ذاك الوقت، في وقت هذه القصة، وفي وقت أيضا ورقة بن نوفل. وقصة ورقة بن نوفل أيضا ثابتة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم زوج خديجة بنت خويلد وهو خالها، فهو من الأقارب. وأعلمه ورقة بأنه لو بعث سيكون أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يبعث، لم ينزل عليه الوحي بالرسالة صلى الله عليه وسلم، ومات ورقة، ورقة ابن نوفل، وكان أيضا على الحنيفية مثل زيد بن عمرو بن نوفيل. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع قريشا يشتمون ورقة بن نوفل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة بن نوفل، فأني رأيت له قصرا في الجنة. فهو من الذين كانوا على الحنيفية، لم يعبدوا الأصنام، كانوا يعبدون الله عز وجل وحده لا شريك له، بقوا على التوحيد الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليهم السلام، لم يتأثروا بالشرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى ورقة، أو بشره، أو أخبر من الله عز وجل بأن له بيت في الجنة ورقة بن نوفل، لأنه كان على التوحيد. هكذا زيد بن عمرو صاحب القصة هنا. وزيد بن عمرو بن نوفيل أيضا ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل، سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة كما هو معلوم، ابنه، فهو على التوحيد ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة لهذا الرجل، ولأنه كان على الحنيفية. العلماء يأتون بهذا الحديث ليثبتوا بأن في الجاهلية بقي أناس على الحنيفية، لم يشركوا بالله عز وجل، عبدوا الله وحده ولم يشركوا به شيئا، وهم قلة، منهم ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو وآخرون ذكروا أيضا في كتب السنة. وهذا فيه بيان بأن الآخرين كانوا على الشرك، كانوا على عبادة الأصنام. كل من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا على الشرك أكثر الناس، وهم كثير منهم من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، من أقاربه كانوا على الشرك. وهذا ليس مستبعد، ليس مستغرب، دلت عليه الأدلة. وهكذا كثير من الأنبياء من أقاربهم ماتوا على الكفر، وهو معلوم، من قرأ القرآن يعرف ذلك. أب نوح وأب إبراهيم عليه السلام، هازر وغيرهم ماتوا على الشرك، زوجات أنبياء، آباء أنبياء، أمهات أنبياء ماتوا على الشرك. لا يستغرب ولا يستبعد هذا الأمر إذا صحت الأسانيد بأن هذا مات على الإسلام، كان في الجاهلية على الحنيفية، على الإسلام الحق، لم يشرك بالله عز وجل شيئا، فهو من المؤمنين كزيد بن عمرو وورقة بن نوفل وغيرهما، ثبت في الأسانيد الصحيحة في صحيح البخاري وفي غيره. فلا يستغرب إذا مات مثلا أبو طالب على الكفر وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا غيره ممن صحت الأحاديث أنهم ماتوا على الكفر. هذه القصة يرويها عبد الله بن عمر، وهو كان من صغار الصحابة، لكن يذكر أمرا قصة قبل ولادته بسنوات طويلة، لأنه أخذ من الصحابة، فهذه من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة صحيحة، يعني يروي قصة لم يحضرها لأنه سمع من صحابي آخر، أخبره أبوه عمر أو غيره من الصحابة من كبار الصحابة، أخبروه بهذه القصة فيرويها لنا. يقول عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل، يعني هذا اللقاء قبل البعثة، أين لقيه؟ بأسفل بلدح، بلدح وادي قبل مكة في طريق التنعيم، لا زال موجود إلى الآن، وادي بلدح قبل مكة، أنت تأتي من جدة قبل مكة في طريق التنعيم يأتي وادي بلدح، هناك لقيه في مكة قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي قبل البعثة، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة
طعام، وغالبا يطلق السفرة على طعام المسافر، سفرة مشتقة من السفر، لكن بعد ذلك كل طعام يوضع في مكان قد يطلق عليه عند العرب سفرة. فأبى زيد بن عمرو بن نفيل، كان على توحيد وعلم من دين إبراهيم عليه السلام بأنه لا تؤكل الذبائح إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليها، وعلم أن قريشا تفعل هذا الفعل، تذبح ذبائح للأصنام ليتقربوا إلى الأصنام، وهذا شرك بالله عز وجل. فقدم له لحم، قال زيد أبى أن يأكل من هذا اللحم، ثم قال زيد لقريش إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، والأنصاب أحجار حول الكعبة يذبحون الذبائح للأصنام، يذبحون الذبائح على هذه الأحجار، أحجار كبيرة يأتون بالذبائح ويذبحون على هذه الأحجار، الأحجار هي هذه الأنصاب. قال ولا أكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. قال عبد الله وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم، ذبائح التي يذبحونها لغير الله، يذبحونها للأصنام، ويقول الشاة خلقها الله، يخاطب عقول قريش هؤلاء الذين كانوا يفعلون هذا الفعل يذبحون للأصنام، يقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء، الله عز وجل هو الذي رزق هذه الشاة وأنبت لها من الأرض، فالمفروض تذبحون هذه الشاة لله عز وجل ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك، كان ينكر على قريش هذا الفعل وعظاما له. هذه قصة قبل البعثة جاء بها البخاري رحمه الله ليبين لنا ويشير أن هناك من كان على التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم.
إذن الآن بداية يأتي البخاري ببعض الأحاديث في أول البعثة، ويبين ويصحح صلى الله عليه وسلم بعض أمور الجاهلية، ومن قرأ في التاريخ عن الجاهلية أيام الجاهلية قبل البعثة علم أن هناك أعراف وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان أحدثها الناس، فيها ظلم وفيها قتل وفيها وأد البنات وفيها كثير من المخالفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ في دعوة الناس وفي تصحيح هذه الأخطاء والمخالفات، مخالفات لشرع الله عز وجل، مخالفات للتوحيد، وأيضا مخالفات أيضا في عبادات الناس وفي عاداتهم تخالف الشرع، تخالف الفطرة. ومن ذلك الحلف بالآباء، كانوا في الجاهلية إذا واحد أراد يقنع الآخر قال وأبي أفعل ذلك، ما يقول والله لأنهم مشركون، وأبي أفعل ذلك أو وحق أبي، بعضهم يقول وتربة أبي، جاهلية يحلفون بآبائهم، وهذه أيمان الجاهلية. جاء الإسلام حرم الحلف بغير الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، أو من حلف بغير الله فقد أشرك، فلا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، لا الحلف بالكعبة ولا الحلف بالأولاد ولا الحلف بأي مخلوق، لا يجوز الحلف، ما يكون إلا بالله عز وجل. فيقول عبد الله بن عمر أيضا في الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا، يعني من أراد أن يحلف فلا يحلف إلا بالله، لا يجوز. فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم، خلاص انتهوا عن هذا الشرك، حلف بغير الله عز وجل، حلفوا بالله عز وجل. بدأ التصحيح في عقائد الناس وفي أيضا عباداتهم، وهذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن حمل هذه الرسالة يبدأ بدعوة الناس إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك بأنواعه. هذا منهج الأنبياء جميعا في دعوة الناس، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
هذا البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يردد هذا البيت، أعجبه هذا بيت الشعر الذي قاله لبيد، لبيد بن ربيعة معروف من فحول الشعراء، لبيد بن ربيعة، وأحد صاحب المعلقات، معلقات شعراء، فحول الشعراء في عند العرب في الجاهلية كانوا يكتبون أشعارهم وتعلق على ستار الكعبة، لذلك سميت المعلقات. فكان لبيد أحدهم، وفد مع قومه فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، لبيد بن ربيعة. فهذا البيت كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ما كان شاعرا، لكنه قال إن من الشعر لحكمة، أجاز سماع الشعر إذا كان فيه حكمة وليس فيه معصية ولا فيه إثارة لفتن أو لشهوات، شعر فيه حكمة يجوز الإنسان أن يحفظ ويردد هذا الشعر. هذا الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال الشاعر، يعني أصدق بيت في صحيح الإمام مسلم نفس الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن أصدق بيت قاله شاعر أو قالتها العرب: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، تكملة البيت. فصلى الله عليه وسلم كان يرد: ألا كل شيء ما خلا الله، يعني ما عدا الله باطل، كل عبادة لغير الله عز وجل فهي باطلة مردودة، كل من عبد غير الله عز وجل فهو يعبد الباطل، فهو يشرك بالله عز وجل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. هذا شاعر في الجاهلية يقول هذا الكلام في حكمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يردد هذا البيت من قصيدة للبيد، وهي من 10 أبيات موجودة في كتب التاريخ، لبيد بن ربيعة، 10 أبيات فيها حكمة، وهي من شعر الحكمة. فصلى الله عليه وسلم كان يردد هذا البيت لأن فيه حكمة في نبذ الشرك بالله عز وجل. ولبيد عاش في الجاهلية وأسلم وهو كبير، أسلم كان عمره أكثر من 100 سنة لما أسلم دخل الإسلام، وتوفي في خلافة عثمان بن عفان كان عمره 140 سنة. هذا شيء من حياة لبيد بن ربيعة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا البيت له. هذا الحديث إذن فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالتوحيد، وأول ما بدأ به تصحيح ما كان عند الجاهلية مما يخالف التوحيد. نعم. فيه تكمل أيضا، قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. هذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وهو لم يسلم. أمية بن أبي الصلت أيضا من فحول الشعراء، وكانت له أشعار أيضا فيها حكمة من شعراء الجاهلية، ومن أيضا أصحاب المعلقات أمية بن أبي الصلت، لكنه لم يسلم، لأن هذا كاد أمية بن أبي الصلت، الأشعار التي يذكرها فيها شيء من توحيد الله عز وجل وفيها، لكنه بقي على الشرك، مات على الشرك. هذا الشاعر الثاني ذكرناه لأنه ذكر في الحديث. نعم.
قال رحمه الله: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
نعم. هذا النسب الشريف، اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء أجداده. إلى هنا اتفق أهل التاريخ على هذا النسب، ثم بعد عدنان اختلفوا، بعد عدنان اختلفوا، لكن هذا اتفقوا عليه: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وذكر الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث هذه الأسماء: لماذا عبد المطلب، لماذا عبد مناف، لماذا قصي، كلاب، مرة، لؤي، فهر. هذه كلها الأسماء لها معان عند العرب، فمن أراد يعرف هذه المعاني لهذه الأسماء يرجع إلى فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر لهذا الحديث، باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري هناك ذكر هذا، وجاء الحافظ ابن حجر شرح. عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان زعيم مكة، وعبد المطلب هذا ليس اسم له، هو اسمه شيبة الحمد، هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب هذا لقب، هو اسمه شيبة الحمد، والمطلب هنا عمه مطلب أخو شيبة الحمد، المطلب أخو هاشم، أخو هاشم عم عبد المطلب. فكان شيبة الحمد صغير، فدخل مكة مع عمه هاشم، فرأته قريش فقالوا هذا عبد المطلب، وهذا عبد المطلب، هذا هو الاسم. وما يحتاج نشرح هذه الأسماء كلها، كلاب وكعب ولؤي، ما نستفيد شيئا، لكن من أراد يرجع. المهم هذا هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في حفظ هذا النسب يعني مزية أو ترغيب في شرعنا، يكفي أن تحفظ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، يكفي اسمه واسم أبيه واسم جده، ما أحتاج النسب الطويل للحفظ يعني، ومن أراد يحفظ يجوز له، لكن ليس بذلك فضل أو ترغيب. نعم، نقرأ حديث.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة، فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم.
نعم، حديث السابق جاء سؤال: لماذا البخاري في حديث لبيد بن ربيعة ذكر أمية بن أبي الصلت؟ هذه العلماء يقولون الشيء بالشيء يذكر، ما دام ذكر لبيد من أصحاب المعلقات من فحول الشعر ذكر أيضا أمية، لكن لبيد أسلم وأمية بن أبي الصلت لم يسلم، فقط من باب الشيء بالشيء يذكر. أحيانا يكون كلام في موضوع لكن فيه شيء له علاقة بهذا الموضوع فيذكره العلماء، فهذا هو، ولا لكنه ليس يعني فيه مزيد فائدة، لكن العلماء هكذا يأتون أحيانا بمثل هذه الأشياء. وأمية بن أبي الصلت معروف في الجاهلية من الشعراء الكبار. المهم هذا جواب على هذا السؤال. حديث ابن عباس رضي الله عنهما تحت باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث وما بعده فيما يتعلق بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. المبعث يعني الإرسال، بعث صلى الله عليه وسلم يعني أرسل رسولا، أرسل رسولا، خلاص الآن من مبعثه إذن صار رسولا صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك، قبل 40 سنة، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، معروف نسب شريف ومعروف بالصدق والأمانة، أبوه عمه أمه كلهم معروفون من أهل مكة، نسب شريف. لكن لما أرسل بالرسالة وعمره 40 سنة اختلف الأمر، صار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس يقول: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، وهو ابن 40 سنة، يعني نزل عليه الوحي، نزل عليه الوحي، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما نزل الوحي، وكان في شهر رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر، القرآن بدأ النزول في ليلة القدر في رمضان، هذا لما كان عمره صلى الله عليه وسلم 40 سنة. قال ابن عباس: فمكث بمكة 13 سنة يدعو الناس للتوحيد، ثم فرضت الصلوات الخمس وهو في مكة، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. ثم توفي، هكذا يقول الصحابي، توفي كغيره من الأنبياء صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح الإمام مسلم: مكث بمكة 15 سنة، وهذا قال الحافظ غير صحيح، هذه من الألفاظ التي انتقدت في صحيح الإمام مسلم، ألفاظ انتقدت بعض الأحاديث معدودة على الأصابع انتقدت بعض الألفاظ، فهذا مثال عليها. مكث بمكة 15 سنة، مخالف لرواية البخاري 13 سنة، فهي من الألفاظ فقط فائدة لطلبة العلم. ثم توفي صلى الله عليه وسلم عن 63 سنة، عمره 63 سنة. إذن عرفنا من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بعث، يعني أرسل إلى الناس رسولا، وعمره 40 سنة. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس وفي تبليغ الرسالة.
قال رحمه الله: عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد سئل عن أشد ما صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ الآية.
نعم، إذن هذه البداية. الآن الناس على الشرك، أكثرهم على الضلال، على عبادة الأصنام، عندهم زعماء، أبو جهل، أبو لهب، أمية بن خلف، زعماء، زعماء الشرك. لذلك لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل، بدأ يدعوهم إلى توحيد الله، فأبوا ورفضوا، ما يريدون أن يغيروا ما هم عليه من الشرك. فكانت ردة الفعل أنهم بدأوا في التهديد، بدأوا في الإرهاب، بدأوا أيضا في محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة. هذا عقبة بن أبي معيط من كبار قريش، من زعماء قريش، هذه محاولة قتل للنبي صلى الله عليه وسلم. وضع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الإزار والرداء، هذا الرداء اللي بالحج، لف هذا الرداء على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. ليش؟ لأنه يدعو إلى الله فقط، فعبدوا الله وحده لا شريك ولا تشركوا به شيئا، تركوا عبادة الأصنام، اعبدوا الله الذي خلقكم ورزقكم فهو أحق بالعبادة. لا، ما أعجبهم هذا الأمر، فاغتاظ هذا الرجل الذي مات كافرا، قتل بعد غزوة بدر، ليس في غزوة بدر، عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط مات مقتولا كافرا بعد غزوة بدر، قبل غزوة أحد. وضع ثوبه في عنقه، عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ثوب النبي في عنقه، فخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر، لأن كان أبو بكر أول من أسلم، هو وخديجة وبعض، وزيد بن حارث، علي بن أبي طالب صغير كان، غلام، عدد بسيط في البداية، أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه، منكب عقبة، يبعده، يريد أن يبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. دافع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من مثل أبي بكر في هذه الأمة؟ ما في. وقال، أتى بهذه الآية، هل هذه الآية نزلت في ذاك الوقت أو بعد ذلك أو أحد الرواة قالها، المهم يخاطب قريش: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات، إلى آخر هذه الآية. أتقتلون رجلا كراهية أن يقول ربي الله، فقط لأنه يقول ربي الله؟ هذا لا يجب قتل، قطعا لا يجب القتل. واحد يقولكم اعبدوا الله وحده لا شريك له، هذا لا يجب قتله، لا، من الغيظ ومن العداوة الشديدة، رغم أنه قبل الرسالة كان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
ويلقب الصادق والطيب والكريم وكل شيء تمام، إلا لما بعث بالرسالة عاداه هؤلاء، هو ومن آمن من الصحابة. هذه البداية، هي غربة الإسلام الأولى، ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، هذه بداية البعثة. ولذلك بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، بدأ غريبا لأن عدد الأفراد قلة، الأعداء كثر، عندهم السلطة، عندهم القدرة، ولذلك بدأت الغربة، لكنه صلى الله عليه وسلم ثبته الله عز وجل وأدى الرسالة كاملة، ونصر الله عز وجل الإسلام وفتحت الأرض بالإسلام. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد سئل: من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن؟ فقال: إنه آذنت بهم شجرة.
آذنت بهم شجرة. شوف البخاري إمام، إمام بمعنى الكلمة يعني. فجاء باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها جاء ثلاثة أحاديث عن الجن، وهذا فيه فقه عظيم بأنه صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم للثقلين، للإنس والجن. فجاء البخاري بثلاث أحاديث عن الجن، وأنهم دخلوا الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، اجتمع معهم أكثر من مرة، أرسلوا وفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معهم، وفي بعض القصص حضر عبد الله بن مسعود هذه المجالس جن. فالكلام أو هذه الأحاديث الثلاثة فيها إشارة من البخاري رحمه الله وفقه عظيم بأنه صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد سئل، سألوه لأنه حضر القصة عبد الله بن مسعود، وكان يحمل أداة إداوة النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته عبد الله بن مسعود معه، فهناك قابل النبي صلى الله عليه وسلم وفد من الجن بعيد عن الناس، وعلمهم ودعاهم للإسلام وأسلموا، وقصة الجن وإسلامه في القرآن في سورة الجن سورة كاملة. فهم كالبشر كالإنس، النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ودعاهم واجتمع بهم، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم الظالم ومنهم التقي، كالإنس مثل الإنس. وفي هذا الاجتماع يقول عبد الله المسعود، سئل لما سئل بعد ما أخبر بأنه صلى الله عليه وسلم اجتمع مع الجن، سألوه: من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجن ينتظرونه؟ من الذي أخبر، ومن أخبر الجن بأنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يجتمع معهم؟ سئل: من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن؟ من أخبره ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: إنه آذنت بهم شجرة. شجرة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأن وفد الجن ينتظرك يا رسول الله، سمعوا القرآن، استمعوا القرآن، آمنوا بك وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. شجرة أخبرت، ما يستغرب، هذه آية بينة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة. وهذه قصة صحيحة يرويها البخاري وغيره، وهناك قصص أخرى كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الجماد ويكلمونه ويطيعون أمره، وفي إحدى المرات أمر شجرتين وهو في الصحراء حتى يستتر أثناء قضاء الحاجة، فدعا شجرتين فأتى شجرتان إليه ليستر يستتر بهم، ولما انتهى من قضاء حاجته رجعوا مكانهم. هذا أمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس إنسان عادي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصص كثيرة، حجر شجر كانوا يسلمون عليه حتى في الجاهلية لما يمر عليهم صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا محمد. هذا أمر، أحاديث كثيرة متواترة في كلام الجماد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هادي هذا، لأن الله عز وجل أرسله برسالة، فلا بد أن ينصره بالآيات والبينات والمعجزات كما فعل بالأنبياء السابقين. الحديث الثاني
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، قد تقدم. وزاد في هذه الرواية قوله صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما.
نعم، هذا حديث أيضا أبي هريرة. وأيضا أبو هريرة هذا حصل له هذه القصة، وكان يحمل أيضا إداوة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته. إداوة إناء صغير من جلد يضعون فيه الماء للوضوء أو للشرب أو لغيرها. وفي هذه الرواية هنا البخاري زاد قوله صلى الله عليه وسلم أنه أتاني بعدما قابل الجن صلى الله عليه وسلم، سألوه فقال: أنا جاءني وفد جن نصيبين. نصيبين بلد معروف، قرية معروفة بين العراق وبين الشام، إلى اليوم موجودة نصيبين اسمها. هناك كان الجن يسكنون، فأرسلوا وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا وفدا ليتعلموا الإسلام. فهم حضروا مجالس العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، قال: ونعم الجن، في الحديث نفسه مدحهم، نعم الجن آمنوا وحسن إسلامهم. ثم قبل أن ينصرفوا سألوني الزاد: يا رسول الله أعطنا من الزاد، أعطنا من الزاد. تعرفوا أنهم أكلهم غير عن أكلنا، هذا أمر طبيعي. ونحاول الراعي، لأن فيه من الصغار قد يساء الفهم. دعوت الله لهم، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم، هو رحمة صلى الله عليه وسلم للأمة وأمته من الإنس والجن، فهذه الدعوة خاصة للجن. دعا الله عز وجل أن لا يمر بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما، فاستجاب الله عز وجل له. هاي العظام التي نحن نرميها، عظام الأغنام والإبل والبقر نرميها نحن، فالله عز وجل ينبت عليها لحم لأخوانكم الجن كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا وجدوا عليها طعاما ولا روث. أيضا الروث البعر، بعر الإبل وبعر البقر والأغنام، أيضا الله عز وجل يخلق عليها لحم طعام. الروث لبهائم الجن، أما العظم فهو للجن أنفسهم، الله عز وجل ينبت عليه لحم ليأكلوه. والروث أيضا الله عز وجل يجعل فيه طعام لبهائم الجن، بهائم الجن. جاءت في أحاديث صحيحة، علمنا من هذه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن، فبما أن الإنس أيضا فيهم مؤمنون وفيهم كافرون وفيهم فساق وفيهم ظلمة، كذلك أيضا الجن فيهم العلماء وفيهم الصالحون وفيهم المسلمون وفيهم الكفار وفيهم الظلمة. هذا أمر لابد يكون في أذهاننا، فيهم وفيهم، هذا أمر. وذلك يوم القيامة أيضا من الإنس ومن الجن يدخلون الجنة، ومن الإنس ومن الجن يدخلون النار، هذا أمر طبيعي، لأن الرسالة عامة للإنس والجن، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فهم أتوه وقابلهم صلى الله عليه وسلم، وأيضا كانوا يحضرون الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم، في عالم غيب ما أحد يراهم كالملائكة، الملائكة يحضرون مجالس العلم ويحفون طلبة العلم في مجالس العلم في المساجد، وموجودون في كل المجالس. هكذا أيضا من الجن من يحضر ويتعلم مثل ما أنتم تحضرون، هذا أمر طبيعي، والعلماء أخبرونا بهذا، علماؤنا ذكروا قصصا من المشايخ أن من هؤلاء كان يحضر دروس عندهم على صورة إنسي ويحضر ويتعلم ويبلغ قومه، فهذا أمر طبيعي لا يستغرب أنهم يحضرون مجالس العلم في بيوت الله عز وجل أو في غيرها مثل غيرهم. كذلك الملائكة أيضا تحضر وهم عالم غيب لا نراهم، لكنهم موجودون ويصلون مع الناس ويحضرون مجالس العلم، هذا أمر طبيعي. لذلك نشير إلى مسألة مهمة علمنا من هذا، أنهم قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فيهم صحابة مثل ما عندنا من الإنس أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود، كثير من الصحابة نعرف أسماءهم، كذلك أيضا من الجن صحابة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، التقوا به وآمنوا به وماتوا على الإسلام، هذا هو الظاهر. والحافظ ابن حجر له كتاب اسمه الإصابة بمعرفة الصحابة، ذكر الجن من الصحابة، ذكر أسماءهم، وثابت الأسانيد في قصص البخاري ومسلم غيره أساميهم. أذكر لكم أسماء هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم، نذكرهم مذكور، ذكرهم الحافظ ابن حجر: زوبعة، أبيض، رماشي، عثيم، عرفطة رضي الله عنهم، عمرو بن جابر، أحقب، الأرقم، سليط، خاضر، كلهم صحابة، مامر، معتمد، هامة، أبو الهيثم، مالك بن مهلهل، هاي كلها أسماء هؤلاء رضي الله عنهم من الصحابة، ذكرهم الحافظ ابن حجر في الإصابة. فنعرف ليش لما نعرف عالم من مما خلقه الله عز وجل، كما نعرف من الملائكة جبريل وغيره من الملائكة نعرف أسماءهم، واضح؟ كذلك هؤلاء معروف أسماءهم، فلا يستبعد من الناس من يتحرج أو يخاف الكلام في ذي الموضوع، لا ليش تخاف، هؤلاء خلق من خلق الله عز وجل وجاءوا في الأحاديث وهم آمنوا بالله عز وجل، مؤمنون، إخوانك هؤلاء مؤمنون آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخوف منهم غير صحيح. لذلك يقول مجاهد رحمه الله، مجاهد من كبار تلامذة عبد الله بن عباس، قال: كنت ألقى من رؤية الغول والشياطين بلاء وأرى خيالا، فسألت ابن عباس فقال: أجزه على ما رأيت ولا تفرق منه، لا تهرب ولا تخاف منه، فإنه يفرق منك كما تفرق منه، ولا تكن أجبن السوادين. قال مجاهد: فرأيته فأسندت عليه بعصا حتى سمعت وقعته. يعني خلاص هو كان يخاف من هذا عالم الغيب، لكن لما أخبره شيخه عبد الله بن عباس: لا تخاف، هم مثل الناس، يعني فيهم قوة تستطيع تصرعها وأمر طبيعي، يعني لا تخاف. ففي المرة القادمة قال رأى نفس هذا فأسند عليه عصا، يعني أوقع هذا لأن كان يريد خوفه. هكذا هم منهم الظالم، ومن مثل ما في الإنس عنده ظلم وعنده يخوف الناس، من الإنس ظلمة يهددون الناس وخوفون الناس ويؤذون الناس وقد يقتلون الناس ظلما، هكذا أيضا من هؤلاء أيضا من يفعل هذه المعاصي، فأمر طبيعي. لكن أنا أريد نتكلم في مسألة مهمة جدا تتعلق بالخوف، لأن الخوف من الله عز وجل فرض على كل مسلم، والخوف من غير الله عز وجل من شيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل شرك، شرك بالله عز وجل. ف فأهل العلم تكلموا في هذه المسألة، ما دام جاءت الكلام أذكر لكم بس حتى الرهبة هذه أو الشيء اللي تخيلناه من آبائنا وأجدادنا يذهب، لأن هؤلاء مثل الإنس، مثل الإنس نتعامل معهم مثل الإنس في كل شيء. فسئل الشيخ مقبل الوادي رحمه الله: هل يجوز الخوف من الجن؟ ما حكم الخوف منهم؟ هل يصل إلى حد الشرك؟ نتكلم الآن عن مسألة عقدية في العقيدة. قال رحمه الله: الخوف من الجن لا يصل إلى حد الشرك إلا إذا اعتقد الشخص أنهم يتصرفون في الكون من دون الله أو يشاركون الله سبحانه وتعالى، فهذا يصل إلى حد الشرك، وإلا فالخوف الطبيعي لا يأثم الشخص عليه، لكنه يكون نوعا من الجبن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. هذا كلام شيخ مقبل الوادعي. فينبغي أن يقوي إيمانه وأن يعتمد على الله سبحانه وتعالى. هذه فتوى في كتاب غارة الأشرطة في المجلد الثاني، كتاب معروف للشيخ. نفهم من هذه الفتوى لهذا الشيخ أن الخوف إذا خاف الإنسان مثل ما يخاف من الظالم الإنس، خوف طبيعي الفطري، هذا ما في عليه إثم. لكن إذا تخاف منه لأن تعتقد بأنه يتصرف الكون من دون الله أو أنه مشارك لله عز وجل في الملك وتصريف الكون، فهذا شرك بالله عز وجل، شرك بالله عز وجل. فخلي الأمور طبيعية. كذلك الشيخ ربيع أيضا المدخلي حفظه الله سئل نفس السؤال: هل الخوف من الجن يدخل في الخوف الطبيعي أم لا؟ فقال: الخوف من الجن إذا كان خوف السر ويعتقد في الجن أنها تنفع وتضر فيدخل في الشرك. ثم أتى الآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال: وغالبا الخوف من الجن يدخل في خوف العبادة، لأنه يعتقد فيها بأنها تضر وتنفع، ولا يملك الضر والنفع إلا الله، لا الجن ولا الإنس. هكذا يقول الشيخ: والمؤمن الصادق لا يخاف إلا من الله عز وجل. ثم أتى بالآية: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني الخوف السري في هذا خوف العبادة، أما الخوف من الحية أو من الأسد ومن إنسان مفسد يهجم عليك لا تستطيع مقاومته، هذا خوف طبيعي لا يضر، لا يضر العقيدة يعني إن شاء الله، ولا يخل بالعقيدة. قال: لكن خوف الجن في غالبه خوف يقوم على عقائد فاسدة. هنا ما يتكلم من فراغ، عرموا من أسئلة الناس من العلم الذي الله عز وجل أعطاهم، يعرفوا ما يعتقده الناس. الكلام في هذا الموضوع الناس ما يريدون الكلام فيه، لكن لابد من الكلام لأنه يتعلق بالعقيدة، يتعلق بالعلم النافع. ثم قال الشيخ: الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاك أسلحة، علمك اقرأ آية الكرسي، لا يغربك شيطان، لا يضرك جني ولا غيره، اقرأ المعوذات، تحصن، ذكر الله عز وجل يحصنك منهم، استخدم الوسائل التي تحصنك منهم ومن كل أنواع الأذى من الحيات والأفاعي والعقارب ومن غيرها. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا قلتها لا يأتيك لا جني ولا حية ولا غيرها. كلام الشيخ: لا يضرك شيء، وهذا يكون بإخلاص وصدق. كلام الشيخ في فتاوى في العقيدة في صفحة 15. أيضا فيه منهم ظلمة، كما أن في الإنس يظلمون، ممكن يظلم، ممكن يزعجك، ممكن يذيك، ممكن يطفي الكهرباء في البيت، يمكن في ظلمة، هذا ظالم وهو آثم عند الله. لكن ما هو الحل؟ يجيب الشيخ العثيمين رحمه الله: حتى تسلموا من شر هؤلاء المعتدين، قال: وإني أحثكم بارك الله فيكم حتى تسلموا من شر هؤلاء جن المعتدين، قال: أحثكم على أن تحرصوا على قراءة الأوراد القرآنية والنبوية، ومنها قراءة آية الكرسي، معتقدا أن الله يحفظ بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، لا يقربه الشيطان حتى يصبح. ثم قال الشيخ: ولما غفل الناس عن الأوراد الشرعية كثرت فيهم الجن الآن وتلاعبت بهم. هذا كلام الشيخ في لقاء الباب المفتوح 197. هذا ما أردنا أن نذكره، فقط من باب الشيء بالشيء يذكر. فهم الله النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم كما بعث للإنس، فهم خلق من خلق الله عز وجل، فلا يخاف الإنسان، يتوكل على الله. فيهم الصالحون وفيهم المتقون، فيهم اللي يخافون الله عز وجل، فيهم علماء، فيهم طلبة علم، فيهم مسلمون يحبون الخير. والقصص كثيرة في هذا، بس ما أريد أطيل عليكم مما جاء في آثارهم. هنا سؤال: لابد، هل لابد من تسمية على العظم والروثة حتى يكون طعاما للجن؟ لا، أنت لا تسمي، أنت خلاص الآن فريت العظم، رميت العظم وروثة الخروف مثلا أو بعرة البعير رميتها خلاص. أنت الآن الله عز وجل يخلق على العظم لحم للجن يأكلونه، هذا في علم الغيب، ما لك علاقة فيه، لا تسأل عنه ولا تبحث فيه ولا تروح تأكل عظام غيرك يأكلها. وكذلك الروثة الله عز وجل يجعلها طعام لبهائم الجن، أمور غيبية لأنهم هم أصلا من الغيب، فطعامهم وأكلهم ولحمهم كله من الغيب، هم من الغيب. فأنت ما تسمي إذا عقيت العظم أو لا، لا تسمي. طيب، في أسئلة نخلص منها أحسن. هل ثبت أن الجن يأكلون الفحم؟ هل يجب ذكر؟ طبعا الجن من عالم الغيب، فما يجوز تتكلم عن الجن أو عن الملائكة أو عن الأمور الغيبية إلا بدليل. عندك دليل من القرآن والسنة تفضل، لأن أمور غيبية والغيب ما يعلمه إلا الله عز وجل، فما يخبرنا سبحانه وتعالى بالقرآن أو يخبرنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن أمور الغيب، ومنها اللي يتعلق بأكلهم يأكلون الفحم، ما أعلم صراحة دليل. هل يجب؟ والله قد يكون فيه دليل، لأننا نهينا عن، قد يحتاج إلى بحث. هل يجب ذكر اسم الله عز وجل لكي يتحول العظم؟ نفس السؤال السابق إلى لحم. لا، أنت لا تذكر،
بس الله عز وجل استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليجعل في العظام التي نرميها يخلق فيها لحم هم يأكلونه. هل هذا خاص مسلمي الجن دون غيرهم؟ لا، للجنس عامة. ما معنى حجر الكعبة؟ هل كان حديث عقبة قبل حادثة الإسراء والمعراج؟ نعم، قبل حادثة الإسراء والمعراج، ودرس القادم سيكون عن حادثة الإسراء والمعراج. ما معنى حجر الكعبة؟ حجر الكعبة الآن يسمونه حجر إسماعيل، هو جزء من الكعبة، لكن هدمت الكعبة وبني، قريش بنت الكعبة هكذا مثل ما هي الآن، ليست على أصول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فالجزء الزائد هذا اللي في دائرة تحت المرزاب الكعبة هذا يسمونه الحجر، من الناس يسمونه حجر إسماعيل، هذا غير صحيح، هو حجر الكعبة. جاءنا بالحديث، حديث قبل حديث الجن، حديث عقبة بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، حجر الكعبة، الحجر هذا هو الاسم الصحيح. فمعنى حجر الكعبة عرفنا الآن كيف يحقق المسلم اتباع الصحابة بإحسان، يحقق اتباع الصحابة بالقراءة في سيرهم، في فقههم، في عقيدتهم، ويتبع فهمهم ويقدم منهجهم في فهم الإسلام على منهج غيرهم، هذا هو اتباع الصحابة. هل يجوز الحلف برب الكعبة؟ قال: ولا أقصد برب الكعبة، بالباء، قال بي وبعدين رب الكعبة، غير صحيح. بي رب هي باء، باء القسم، هو الرب سبحانه وتعالى، فيجوز تقول برب الكعبة، برب هذا البيت، بربك، هذا قسم، لأنك تقسم بالله عز وجل، والرب اسم من أسماء الله عز وجل. هل جاء في الحديث ذكر أن الجن يجب عليهم ما يجب على الإنس في العبادات كالصلاة؟ نعم، جاء في القرآن والحديث، هم مكلفون الإنس، والله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن مكلفون مثلنا، مثل الإنس، في كل شيء، في كل الأحكام الشرعية، في الصلاة وفي التوحيد وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج
ويحجون ويصلون ويصومون رمضان وكل شيء مسلمون منهم، فواجب عليهم كل ما جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو خوف السر؟ قلنا قبل قليل ذكر الشيخ خوف السر، قال خوف السر يعتقد أن الجن تنفع وتضر في قلبه بدون لا يفعل أي شيء، بس مجرد يعتقد يخاف منهم في سره ويعتقد بأن هي تنفع وتضر بغير إذن الله عز وجل، فهذا هو الخوف الذي وصل إلى الشرك. نسأل الله عز وجل فقهنا وياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يرزق أئمتنا البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم، جزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.